بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
تيسير أحكام الدماء الطبيعية للنساء
مع فضيلة الشيخ
عبد الله العسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وسار على نهجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من المعلوم بداهة لدى كل مسلم ومسلمة أن الله عز وجل لا يقبل عبادة يتقرب بها إليه حتى يتحقق فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا يراد بها عرضا من أعراض الدنيا، إنما يراد بها ما عند الله. والشرط الثاني أن تكون هذه العبادة وفق ما جاء عن الله في كتابه الكريم وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة الصحيحة. وأي شرط من هذين الشرطين يختل فإن الله يرد ذلك العمل ولا يقبله، لأنه عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن يتفقه المرء في دين الله. وقد أشار أخي إمام المسجد جزاه الله خير إلى حديث معاوية رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن رزق الفقه في الدين فقد رزق خيرا كثيرا. وإن هناك من العبادات ما يستوجب على المسلم والمسلمة أن يتعلموا ويتفقهوا فيها. ليس كل أمور الدين والشرع واجب على المسلم والمسلمة أن يتعلموها، هناك أمور لا يسع المسلم الجهل بها، وهناك أمور ربما يكون طلب العلم فيها زيادة قربة وأمرا مستحبا. وسوف يكون إن شاء الله حديثنا في هذه الأيام الثلاثة في هذه الدورة حول باب من أبواب الفقه، هو في الحقيقة يخص بالدرجة الأولى النساء، وهو باب الحيض والاستحاضة والنفاس. وهذا الباب أيها الإخوة والأخوات كما قلت، وإن كان هو خاصا بالنساء إلا أن الرجال أيضا وطلبة العلم على وجه الخصوص ينبغي ألا يجهلوا أحكام هذا الباب المهم، لأن ما منا من أحد إلا وله زوجة أو أم أو أخت أو من تحت يده، فيجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام ويعلمها من تحت يده حتى يعبد الله تبارك وتعالى على علم وبصيرة. وقد يكون هذا الحديث في هذا الباب فيه شيء من الصراحة، فيه شيء من الوضوح، وفي الحقيقة هذا ليس أمرا يخجل منه ولا يستحي منه، إنما الحياء والخجل والعيب أن يعبد المسلم ربه على جهل. وهذا يتضح خاصة بمثل بابنا هذا في واقع كثير من النساء اللاتي ربما أن إحداهن تصلي في وقت هي مأمورة أن تترك الصلاة فيه، أو أنها تترك الصلاة في وقت هي مأمورة أن تصلي فيه، وعذرها في ذلك أنها لا تعلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتعلمن أمور دينهن. فإذن الحياء ليس في تعلم تفاصيل مثل هذه المسائل، إنما الخطأ والعيب هو أن يستمر المرء ويكون على جهله، هذا هو الخطأ الذي سوف يؤاخذ عليه والأمر الذي ينبغي أن يستحيى منه. وباب الحيض أيها الإخوة والأخوات من الأبواب التي يجب أن يفرغ لها وقت، ووقت طويل أيضا، لما فيها من المسائل المتشابهة المتشابكة الكثيرة. ولذلك ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: كنت في باب الحيض 9 سنين حتى فهمته. 9 سنوات الإمام أحمد يكون يتعلم هذا الباب حتى فهمه وحذقه. ويقول الدارمي: الحيض كتاب ضائع، الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه. وذكر النووي في المجموع، أو ذكر عن النووي في المجموع أنه قال: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله. ونحن هنا لا نذكر هذا من باب يعني التهويل وتصعيب الأمر، فإن شاء الله أنه سهل ويسير، لكن هناك أمور هي التي جعلت باب الحيض من الأبواب التي يكثر فيها الخلاف، وربما استصعبت على كثير من طلبة العلم. والسبب الذي يرجع فيه أو يرجع إليه صعوبة هذا الباب وكثرة تفريعاته يرجع إلى عدة أمور. أولا، كون الحيض أو باب الحيض من الأمور التي تختص بالنساء، وبالتالي فإن الفقيه لا يسعه الاطلاع عليها مباشرة حتى يحكم فيها عن قرب، فهي لا ترى بالحس والمشاهدة بالنسبة للرجال، وإنما هي خاصة بالنساء. الأمر الثاني مما جعل هذا الباب فيه شيء من التعقيد والصعوبة، تكلف بعض الفقهاء في وضع بعض القواعد المرجوحة بلا دليل، والتفريع والتقسيم الكثير من غير لزوم. وإلا فإن الأحاديث في باب الحيض ليست كثيرة، وربما أنكم لاحظتم وقرأتم في كتب الفقه أن أحاديث الحيض قليلة، وهي في الحقيقة فيها رمز وإشارة إلى أن هذا الباب فيه وضوح، لكن ربما أن البعض قد استشكلت عليه بعض المسائل فوضع لها كما ذكرنا تفريعات وتقعيدات ليست على علم صحيح ولا على دليل صريح، وبالتالي كثر التقسيم والسبر لهذه المسائل مما جعلها أمرا صعبا. الأمر الثالث، وهو يكون بالذات في هذا العصر من الأسباب التي جعلت الإشكالات كثيرة في باب الحيض، هو تناول كثير من النساء لبعض العقاقير الطبية وبعض الحبوب التي تمنع الحمل أو تمنع الدورة الشهرية أو غير ذلك من أنواع الحبوب والأدوية. هذه جعلت العادة والدورة عند المرأة تضطرب، فيكون وقتها مختلفا ويكون الدم على أشكال مختلفة، مما جعل وحير كثيرا من أهل العلم. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن مسائل الحيض بحر لا ساحل لها. وما ذلك إلا لأن الاختلافات طرأت وجدت في هذا العصر أكثر من غيره من العصور السالفة. ونحن إن شاء الله نرجو أن نكون في خلال هذه 3 أيام أن نأتي على أطراف الموضوع ونلملم أجتاثه، ونذكر على الأقل القواعد العامة، ونترك التفاصيل والتقسيمات لطلبة العلم ليتباحثوها فيما بينهم، فإن هذه الأيام 3 ليست كافية للإتيان على كل أبواب ومسائل هذا الباب المهم. سيكون الحديث إن شاء الله هنا على عدد من المباحث والمسائل، وسوف نحاول الإيجاز قدر المستطاع، وإن وجد هناك ترجيحات لبعض أهل العلم المعاصرين فإننا نذكرها بإذن الله تعالى. أول هذه المسائل أو النقاط في الباب الأول، وهو باب الحيض، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يسددنا فيما نقول، ويجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما. أول هذه المسائل تعريف الحيض. الحيض في اللغة السيلان، والعرب تقول حاض الوادي إذا سال. أما في الشرع فذكر عدد من أهل العلم تعريفات متنوعة، لكن نختار منها أحد هذه التعريفات وهو للحنابلة، ذكره البهوتي رحمه الله، يقول هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. والحيض له أسماء عند العرب، أشهرها هذا الاسم وهو الحيض، وقد يسمى أيضا بالطمث، فإذا طمثت المرأة يعني حاضة، وقد يسمى العراك، وقد جاء في رواية حديث عائشة لما حاضت وهي قادمة إلى الحج، جاء في إحدى الروايات فعركت عائشة يعني حاضت. وأيضا من معانيه كما ذكر بعض أهل اللغة أو من أسمائه، من أسماء الحيض الضحك، الضحك، ولذلك يجري على هذا تفسير قول الله تبارك وتعالى وامرأته قائمة فضحكت. في أحد التفاسير أن معنى ضحكت يعني حاضت، هناك طبعا تفاسير أخرى تذكر غير هذا، وأن الضحك هنا هو الضحك الحقيقي، يعني أنها تعجبت هذه المرأة التي هي زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما تعجبت كيف تلد، كيف تحمل وهي امرأة كبيرة في السن ومع ذلك امرأة عقيم، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، فهي ضحكت متعجبة. هذا أحد التفسير، لكن الذي يهمنا التفسير الآخر أن ضحكت هنا بمعنى حاضت، والحائض لا تكون أو المرأة لا تكون حائضا إذا كانت كبيرة في السن كما سنذكره بعد قليل، فدل ذلك على أنه كان أمرا متعجبا. ننتقل بعد ذلك إلى الأمر الثاني أو النقطة الثانية من نقاط هذا الباب، وهي سبب الحيض، لماذا الحيض يأتي النساء. في الأصل أن هذا الحيض غذاء للجنين، هو غذاء للجنين، لذلك المرأة إذا حملت يتوقف عنها نزول الدم الحيض. لماذا؟ لأنه يصبح غذاء للجنين الذي في بطنها، هذا في الغالب. أما إذا لم تكن حاملا أو مرضعا فإن هذا الدم ينزل، وهو دم كما ذكرنا طبيعة وجبلة، يعني أمرا طبيعيا ليس أمرا طارئا مستغربا، بل هو من طبيعة النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فوجدها تبكي حينما حاضت رضي الله عنها في قدومها للحج، قال ما لك؟ لعلك نفست، يعني حفظ، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فهو إذن أمر ليس بطارئ ولا مستغرب، لأنه من طبيعة النساء. ثالثا، بداية حيض المرأة، بداية حيض المرأة ونهايته، يعني متى يأتي الحيض النساء، أقل سن كم وأكثر سن كم يكون. أما أقله فعامة أهل العلم يذكرون أن أقل الحيض يأتي للمرأة وهي بنت 9 سنوات، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت 9 سنين، وكانت تقول رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني المقصود بامرأة هنا يعني بالغة، بلغت، والبلوغ يكون تكون إحدى علاماته بنزول دم الحيض. يرى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين تبعا له أنه لا حد لأقل الحيض، يعني ربما أن النساء أو يوجد من النساء من تحيض قبل سن 9، وهذا هو القول الصحيح، لكن لا شك أن الأكثر والأشهر أنه لا أقل من 9 سنوات. وغالب ما يأتي الحيض النساء يكون فيما بين السن 12 إلى 15، هذا غالب النساء يأتيها الحيض في هذا العمر ما بين 12 إلى 15، وهو يختلف باختلاف قوة التغذية وكبر الجسم وصغره وغير ذلك من الأمور الموجودة في جسد المرأة والهرمونات وغير ذلك. وعلى كل حال كل الأحكام الشرعية تبدأ بعد حيض المرأة من حجاب وصلاة وصيام ونحو ذلك. يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: رأيت جدة ولها 21 سنة. رأيت جدة ولها 21 سنة. وهذا ممكن، تصور هذا أمر واضح وسهل، فإن المرأة هذه تكون قد تزوجت وهي بنت 9 سنوات، ثم حملت وبعد سنة ولدت بنتا، وكان عمر هذه المرأة إذن يكون 10 سنوات اللي هي الأم، وبعد 9 سنوات أصبح عمر البنت 9 سنوات، والأم أصبح عمرها 19 عاما. فتزوجت هذه البنت وعمرها 9 سنوات مثل أمها، بعد سنة ولدت، فأصبحت الأم عمرها التي هي الآن أصبحت جدة، أصبح عمرها 21 سنة. فهذا أمر إذن ممكن. أما أكثر السن الذي يقف عنده الحيض فلا يأتي المرأة بعده حيض، ففيه خلاف بين أهل العلم، فقيل إن أقصى حد هو 50 عاما، وهذا هو المشهور في المذهب، مذهب الحنبلي، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض. وهذا في الحقيقة ليس دائما، يعني ليس كل النساء ينتهي حيضها عند 50، لكن هذا هو الغالب ولا شك، غالب النساء إذا بلغت 50 عاما فإنه يتوقف نزول هذا الدم، ولكن قد يوجد من النساء من تحيض حتى بعد سن 50. ولذلك فإن هناك قولا ثانيا في المسألة، وهو أن أقصى سن تصل أو ينزل الحيض فيه، ينزل فيه الحيض للمرأة هو 60 عاما. لماذا قالوا بالذات 60، ذكروا 60؟ لأنه وجد من النساء عند أصحاب هذا القول من تحيض وعمرها 60 عاما، فإذن وجدوا قالوا إذن هذا أقصى حد، وهذا هو القول الثاني في المسألة، وهي رواية عن الإمام أحمد وقد اختارها بعض الشافعية. وهناك قول ثالث وهو القول الصحيح الراجح، أنه لا حد لأكثر الحيض، يعني ليس هناك سن تقف المرأة عنده، بمعنى أنه قد يوجد من النساء من يكون عمرها أكثر من 60، وإن كانت هذه حالات نادرة جدا ولكن ينزل معها الحيض. لكن نحن نضع شروط وضوابط يعرف بها هل هذا الدم دم حيض أو لا. الصحيح أنه لا يوجد في الشرع دليل ينص على أن أقل سن للحيض هو 9 سنوات ولا أكثر سن هو 50 أو 60، لا يوجد دليل صريح في هذه المسألة، بل الحقيقة أن الدليل على عكس ذلك، فإنه مستنبط من قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. والشاهد في قوله واللائي لم يحضن، فإن الله عز وجل ربط ذلك بقوله الحيض، ولم يذكره بسن معين معدد، وإلا لذكره، لو كان محددا بسن لذكره الله، إنما ذكر قضية الحيض فقط. إذن ما دام أن الحيض ينزل مع المرأة فليس هناك سن محدد في الشرع، لكن نقول هناك شروط ما بعد 50، هناك شروط إذا توفرت في هذا الدم فإنه يلحق بدم الحيض وتكون المرأة حائضا. أول هذه الشروط: ألا يتغير لونه عما كان عليه قبل 50، ألا يتغير لون هذا الدم عما كان عليه قبل 50، هو نفسه. الثاني: ألا يتغير وقته، كأن يأتي المرأة يعني قبل 50 كان يأتيها مثلا في أول الشهر، وبعد 50 أيضا استمر يأتيها في أول الشهر، فإذن لا فرق بين ما كان قبل 50 وما كان بعد 50. الشرط الثالث: ألا تتغير مدته، ألا تتغير مدته، بأن كان يأتيها مثلا 7 أيام ثم بعد ذلك أيضا انتظم على ما هو عليه 7 أيام فيكون هذا الدم دم حيض. وهذا الحقيقة هو الموافق للشرع وللعقل، فإنه ما الذي يجعلنا نفرق بين سن التاسعة والأربعين والخمسين، ما دام الدم هو الدم والوقت هو الوقت ولون الدم هو نفس اللون. وهذا القول هو الذي رجحه ابن تيمية، وهو قول أبي حنيفة، واختاره من المعاصرين الشيخ السعدي رحمه الله. رابعا من مباحث باب الحيض، الدم أثناء الحمل والرضاع. نحن ذكرنا قبل ذلك أن الأصل أن الحائض، أن الحامل والمرضع لا ينزل معها الدم، وذكرنا السبب في ذلك، وقلنا بالنسبة للحامل عدم نزول الدم لأن الله عز وجل يقلب هذا الدم إلى غذاء للجنين الذي في بطنها، وبالنسبة للمرضع فإن المرضع أيضا لا تحيض لأن الدم الذي هو دم الحيض يقلبه الله لبنا فيأخذه ويتغذى به رضيعها. هذا هو الأصل، أن الحامل والمرضع لا ينزل الحيض معهما، ولكن وجد من النساء من ينزل معها دم حتى أثناء الحمل وحتى أثناء الرضاعة. فهل هذا الدم يعد دم حيض أو دم فساد لا يضر؟ يكون ذلك على إحدى حالتين. الحالة الأولى إذا كان الذي ينزل معها عبارة عن صفرة أو كدرة أو شيء متغير فهذا دم فساد، لا يمنع صلاة ولا صياما، ويباح لزوجها إتيانها. أما الحالة الثانية فهو إذا كان ينزل معها هذا الدم تماما مثل دم الحيض في لونه وشكله وربما في وقته، فإذا كان كذلك فإن الصحيح أن هذا الدم يعد دم حيض، وهذه المرأة تأخذ أحكام المرأة الحائض. ونزول الدم من الحائض من الحامل وإن كان قليلا إلا أن له سبب في الغالب، كأن يكون الجنين الذي في بطنها مريضا لا يقبل الغذاء فينزل هذا الدم على هيئته المعهودة وأيامه المعدودة. خامسا من مباحث باب الحيض، أقل الحيض وأكثره، يعني أقل أيام الحيض وأكثرها. الحقيقة أن هذا يختلف من امرأة إلى أخرى، ويرجع فيه إلى عرف النساء، فليس كل النساء على وقت واحد، فمن النساء من حيضتها خمسة أيام، ومنهن من هو أكثر، ومنهن من هو أقل. ولكن بعض أهل العلم قال لا أقل من يوم بليلته، يقول أقل الحيض يوم بليلته، وهذا هو المشهور في المذهب، المذهب الحنبلي. وهناك قول آخر وهو الصحيح والله أعلم، أنه لا حد لأقل الحيض، بمعنى أن الحيض لو نزل نصف يوم لكن على نفس هيئة الحيض المعروفة، نفس الدم نفس الشكل، فإنه يكون دم حيض، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله وهو الصحيح إن شاء الله. أما أكثره فوقع الخلاف في أكثره كما وقع في أقله، ولعل الصحيح من الأقوال والله أعلم أنه لا أكثر من 15 يوما، بمعنى أن الحيض قد يستمر إلى 15 يوما، فإن زاد عن 15 يوما فإنه ينتقل إلى حكم آخر فلا يكون دم حيض، وإنما يكون دم استحاضة، وسوف نتكلم عنه إن شاء الله في بابه. فإذا جاء اليوم 15، نفرض أن المرأة استمر مع الحيض 15 يوما الدم على نفس وتيرة واحدة، بعد 15 يوما بعض أهل العلم قال تستمر حائضا، ولكن الصحيح والله أعلم أنها تكون حائضا إلى هذا الوقت، وما بعد ذلك فإنها تغتسل وتستثفر، تستلجم، تضع شيئا يمنع نزول الدم، وتصلي وتصوم ولا يضرها نزول الدم، فتكون مستحاضة ولا تكون حائضا. إذن الصواب أنه لا أكثر من 15 يوما. ولها دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حينما سئل عن ما بال المرأة ناقصة عقل ودين، قال: أليس إذا حاضت تركت شطر دهرها لم تصلي ولم تصم؟ وهذا الحديث مختلف في صحته، لكن على من يقول بصحة هذا الحديث يكون هذا القول قولا معتبرا صحيحا، فإن نصف دهرها يعني نصف شهرها كما جاء في بعض الأحاديث، وهو نصف العمر، بمعنى أن يكون نصف الشهر من كل شهر هو نصف العمر. أما غالب الحيض من النساء، غالب الحيض فإنه 7 أيام أو 6 أيام، هذا غالب النساء. والدليل هو حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، فإنها قد استحاضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 كما يحيض النساء ويطهرن لميقاتهن أو لميقات حيضهن وطهرهن. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. إذن غالب النساء كما جاء في الحديث هنا 6 أيام أو 7 أيام، لكن قد يكون هناك كما ذكرنا من هو أقل، وقد يكون هناك من هو أكثر، إلا أننا نختار أنه لا أكثر من 15 يوما، والأخذ بهذا القول يضبط المسألة أكثر ويجعل الأمر أوضح وأبين. سادسا، أقل فترة للطهر بين الحيضتين، أقل فترة وأكثر فترة، الوقت الذي يكون بين الحيضة والحيضة، الطهر الذي بين الحيضتين كم هو، كم أقل فترة؟ قيل إن أقل طهر معتمد في الشرع بين حيضتين هو 13 يوما، هو 13 يوما، وهذا هو المشهور في المذهب. فلو جاء الحيض المرأة 2 يوم ثم انقطع عنها تماما، وبعد 10 أيام عاد إليها مرة أخرى، بعد 10 أيام عاد إليها مرة أخرى، فعلى هذا القول أن هذا الذي يعود بعد 10 أيام لا يعد دم حيض. لماذا؟ قالوا: لأن أقل فترة للطهر طهارة المرأة أقلها أن تكون 13 يوما، أما إن كانت دون 13 يوما فإن الدم لا يكون دم حيض، إنما يكون دم فساد لا يضرها ولا يمنعها من الصلاة والصيام. ولهم في هذا دليل، وهو حديث علي رضي الله عنه، أو قصة جاءت عن علي رضي الله عنه، أنه كان عنده شريح القاضي، فجاءت امرأة فزعمت هذه المرأة أنها حاضت في شهر واحد 3 حيض، 3 مرات في الشهر الواحد 3 مرات، فقال علي رضي الله عنه لشريح: قل فيها، اقضي فيها. فقال: إن جاءت هذه المرأة ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. قال علي رضي الله عنه: قالون. وقالون هذه كلمة رومية ليست عربية، يعني معناها جيد، يعني هذا حكم جيد. فشريح رضي الله عنه يقول: ننظر في هذه المرأة التي جاءت تزعم أنها حاضت 3 مرات. طبعا لماذا جاءت تزعم هذا؟ يعني تريد أن تتزوج، لأن المطلقة عدتها إذا لم تكن حاملا فإن عدتها كما جاء في القرآن 3 حيض يعني. فبعد الحيضة الثالثة، جاءت الحيضة الثالثة، فإنها تنتهي عدتها ويجوز لها أن تتزوج. فهي جاءت إلى علي رضي الله عنه لتقول إنه قد انقضت عدتي. كيف انقضت عدتها وهي ما مر عليها إلا شهر واحد؟ فقالت: قد حضت في هذا الشهر 3 مرات. فقال علي لشريح: اقضي فيها، قل فيها قولك. فحكم بما سمعتم. قال: ينظر، يسأل عن من بطانة أهلها، من أخواتها يسأل ممن يرضى دينه وأمانته، فإن شهدنا بهذا أنهن مثلها يأتيهن الحيض في الشهر 3 مرات، عند ذلك يؤخذ بقولها، وإلا فإنه يرد عليها قولها. وبالفعل يعني وجدوا أن هذه المرأة قد حاضت 3 مرات في الشهر، وهذا ممكن أن يتصور بأن تكون هذه المرأة عادتها يوم واحد، يعني دورتها حيضها يوم واحد، وبعد اليوم الواحد طهرت فجلست 13 يوما طاهرة. في اليوم 15، لأن قبله يوم، اليوم الأول هو حيض، ثم 13 يوما، فهذه 14. في اليوم 15 جاءها الحيض مرة أخرى، ثم جلست بعد اليوم 15 13 يوما طاهرة، فهذه 28 يوما. وفي اليوم 29 حاضت، فتكون قد أكملت عدتها 3 حيض في شهر واحد. أما غالب الطهر، إذن أقل الطهر على هذا 13 كما سمعنا هنا، أما غالب الطهر للنساء فهو بقية الشهر. كيف بقية الشهر؟ يعني في الغالب، في الغالب أن النساء تحيض في الشهر مرة واحدة. فإذا كانت المرأة حيضها يكون 5 أيام، فالطهر بالنسبة لها كم يكون؟ كم يا أخوان؟ 25 يوم، يكون 25 يوم، فيكون شهر المرأة هنا 30 يوما، لأن الشهر بالنسبة لشهر المرأة هو الشهر الذي أو المدة التي يجتمع فيها حيض المرأة إضافة إلى طهرها، يسمى شهر المرأة، الشهر اللي هو المعتبر شرعا بالنسبة لقضية العدة. فإذا كان 5 أيام وتطهر 25 يوم، فشهر كامل كبقية الأشهر المعروفة. لكن لو كانت المرأة على سبيل المثال حيضتها 7 أيام ثم تطهر شهرا كاملا فرضا، هذا كفرض يعني، فيكون شهر المرأة كم؟ 37 يوما. إذن النساء يختلفن في هذا على حسب طهرهن وحيضهن. أما أكثر الطهر فكم؟ نحن قلنا أقل الطهر على القول الصحيح كم قلنا؟ أقل طهر بين حيضتين كم؟ 13 يوما. غالبه هو بقية الشهر، أما أكثره فلا حد لأكثره، لا حد. فإن المرأة قد تجلس بعد حيضها شهرا أو ربما شهرين أو 3 أو 4، فليس هناك حد لأكثره، وهو أمر مجمع عليه كما ذكر ذلك النووي وغيره. سابعا من مباحث باب الحيض، ما يحرم بسبب وجود الحيض. هناك أمور هي في الأصل حلال، لكن بسبب وجود الحيض فإنها تصبح حراما، وهي عدد من الأمور. أولها وهو محرم على الرجل، يعني خاص بالرجل، الوطء في الفرج. يعني إذا المرأة حاضت فإنه يحرم على زوجها أن يجامعها في الفرج، حرام. والدليل صريح الآية، فإن الله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمقصود باعتزال النساء هنا ليس ترك النساء ولا عدم إتيان النساء كما سأذكر بعد قليل، إنما المقصود الجماع في الفرج، وهذا وضحته السنة الصحيحة. فإنه قد جاء في صحيح مسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يجالسوها ولم يآكلوها ولم يخالطوها في البيوت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كل شيء إلا الجماع، يعني في الفرج. فقال اليهود: ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء من شرعنا. فجاء بعض الصحابة هذا الكلام وسمعوه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن اليهود قالوا كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ يعني زيادة المخالفة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه على هؤلاء الصحابة من هذه الكلمة لما فيها من صريح المخالفة. إذن يجوز للزوج أن يأتي زوجته فيما سوى الفرج إذا كانت حائضا. وقد جاء أيضا ما يعضد ذلك، فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أزواجه وهن حيض أن تلبس إحداهن إزارا فوق العورة ثم يباشرها فيما عدا ذلك. ما عدا ذلك يعني المقصود أن يأتيها فيما عدا الفرج الذي هو كان حلالا في الأصل، أما الدبر فإنه محرم على كل حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن ابن ماجه وصححه الألباني: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أتى امرأته في دبرها. هذا هو الأمر الأول مما يحرم أثناء الحيض، وهو الوطء في الفرج. الأمر الثاني الطلاق، فإنه يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فذهب عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب عليه الصلاة والسلام يعني على عبد الله بن عمر، وقال لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء قبل أن يمس، يعني قبل أن يجامع، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يسمى عند الفقهاء بالطلاق السني أو طلاق السنة. ما هو طلاق السنة؟ لا يجوز للرجل، يحرم عليه أن يطلق زوجته إلا في هذه الحالة. ما هي هذه الحالة؟ يعني في هذا الوقت، ما هو؟ يتركها حتى تحيض، فإذا حاضت ثم طهرت فإنه يجوز له أن يطلقها. أما لو حاضت ثم طهرت فجامعها في هذا الطهر فإنه يحرم عليه أن يطلقها في هذا الطهر الذي قد جامعها فيه. ماذا يصنع إذن؟ لو أراد تطليقها ينتظر حتى تحيض ثم ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت بعد حيضها يطلقها قبل أن يجامعها، عند ذلك يكون هذا الطلاق طلاقا صحيحا، وهو الطلاق السني. أما التطليق في أثناء الحيض فهو المسمى عند الفقهاء بالطلاق البدعي، الطلاق البدعي. والطلاق البدعي له صور ثلاث، هذه واحدة منها. طلاق البدعي صوره ثلاث: أولا أن يطلق الزوج زوجته أثناء حيضها، هذا واحد. الثاني أن يطلق الزوج زوجته في الطهر الذي قد جامعها فيه، أيضا هذا من المبتدعات. الثالث أن يطلق الزوج زوجته ثلاثا بلفظ واحد. كيف ثلاثا بلفظ واحد؟ يعني أن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أن يقول: أنت طالق ثلاثا، أو غيرها، وليس هذا مجال التفصيل فيها. أنهم الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، هذا يعد طلاقا بدعيا. وهنا مسألتان نذكرها في هذا الباب: لماذا منع الشرع الطلاق البدعي؟ الله عز وجل حرم ذلك، لماذا؟ التمس أهل العلم لذلك عللا، فقالوا منها أنه ربما أن الزوج حينما طلق زوجته في الطلاق البدعي، خاصة الطلاق الذي هو الطهر الذي جامعها فيه، ربما أن يكون بسبب هذا الجماع قد حملت المرأة ثم طلقها وبعد ذلك ولا يدري، فتندم بعد ذلك لأنه قد طلق زوجته وهي حامل، ربما يتأسف على ذلك، فلذلك منع الشرع أن يطلق الزوج زوجته في أثناء فترة الطهر الذي جامعها به، هذا واحد، أو هذه علة. علة أخرى الحرص على تقليل إيقاع الطلاق، الشرع يتشوف إلى أن لا يوقع الرجل الطلاق، أن لا يطلق زوجته، وقد جاء في الحديث: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وهذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم في صحته، فهناك من يضعف الحديث وهناك من يصححه، وممن يحسن الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه يرى أن هذا الحديث حسن. وعلى كل حال فالشرع لا شك أنه يتشوف إلى عدم إيقاع الطلاق. كيف ذلك؟ لأن الرجل حينما نأمره بأن لا يطلق زوجته إلا في طهر لم يجامعها فيه، فإنه يصبر حتى تحيض المرأة ثم تطهر، ثم له الخيار بعد ذلك في الطلاق. في هذه المدة ربما يراجع الزوج نفسه، وعادة وغالبا الطلاق يحدث من الغضب والتسرع، وكثير من الأزواج يذهب ويستفتي العلماء يسألهم لعلهم أن يرجعوا له زوجته، فإذا سأله العالم والشيخ ما هو سبب تطليق غضب وفترة غضب. لذلك الشرع أمر أن لا يستعجل الزوج في التطليق، وإنما ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، بعد ذلك يكون قد أخذ رأيه واتخذ قراره بحكمة وروية. وفي هذه الفترة ربما يراجع نفسه، ربما يشتاق إلى زوجته فيعود مرة أخرى فيجامعها، فإذا جامعها قيل له انتظر أيضا حتى تحيض، حتى ينتهي الطهر ثم تحيض ثم تطهر وبعد ذلك، وهكذا. فإن الشرع يتشوف كما ذكرنا إلى عدم إيقاع الطلاق. المسألة الثانية في باب الطلاق البدعي، وهي مسألة مهمة وطال الخلاف حولها، هل يقع الطلاق البدعي؟ بمعنى لو أن رجلا طلق زوجته في أثناء حيضها، أو طلقها في طهر قد جامعها فيه، وهذا يحصل كثيرا، هل يقع الطلاق أو ما يقع؟ خلاف طويل عند أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من يقول، وهو قول الجمهور، أنه يقع، يقول يحسب، لكنه مستحق للإثم، هو آثم بتطليقه لكنه يقع فتحسب له طلقة. واستدلوا بحديث ابن عمر الذي سلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه عمر حينما طلق عبد الله زوجته وهي حائض، قال أمره فليراجعها. قالوا قوله فليراجعها دليل أنها حسبت، وإلا لما سميت مراجعة، فإن المراجعة لا تكون إلا بعد التطليق. والقول الثاني أن هذا الطلاق لا يقع، الطلاق هذا لا يقع، وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، واختاره من المعاصرين الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع. وهذا والله أعلم هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن هذا الطلاق جاء على غير صيغة شرعية، غير الصفة الشرعية الواردة، وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الحديث متفق عليه. فإذا الطلاق مردود لأنه جاء على غير الصيغة الشرعية فلا يحسب، هذا هو القول الصحيح. أما بالنسبة للتطليق الثلاث، وهو أيضا من الطلاق البدعي، يعني يطلق ثلاثة في مجلس واحد، هل يقع ولا لا؟ نقول يقع، لكن لا يقع ثلاثة، يقع واحدة، تحسب واحدة ولا تحسب ثلاثة. هذا الشيء الثاني الذي يحرم بسبب وجود الحيض، ذكرنا الأول الوطء في الفرج، الثاني الطلاق، وهذان الشيئان خاصان بالرجل. أما ثالثا وما بعده فإنه خاص بالمرأة، مما يمنع وجود الحيض أو مما يمنعه وجود الحيض الصلاة، وهذا أمر معلوم ومعروف، فإن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا قضاء عليها، لا قضاء على المرأة في فترة حيضها كما جاء في الشرع. الرابع الصوم، فإن المرأة إذا نزل عليها دم الحيض تمتنع عن الصيام، ولو نزل في أثناء النهار فإن الصيام ذلك اليوم قد بطل ولا يحسب، إلا أن الفرق بين الصلاة والصيام هو أن الصوم يجب قضاؤه إذا كان طبعا صيام فرض، أما الصلاة فإنه لا يجب قضاؤه. والدليل على ذلك حديث ابن عمر في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة جزلة وقالت بما يا رسول الله، ما هو السبب؟ فقال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. فقالت إحدى الصحابيات رضي الله عنها وما نقصان عقلنا يا رسول الله؟ وسؤال هذه الصحابية رضي الله عنها سؤال استفهام لتعلم الجواب، لا كما يحصل من بعض نساء المسلمين مع الأسف في هذه الأيام، فإنهن يسألن ويستفهم من باب التعجب والإنكار، كيف تكون المرأة ناقصة عقل ودين؟ وربما أن بعض المستشرقين وأعداء الإسلام يبثون في روع المسلمات مثل هذه الشبهة، ويقولون إن الإسلام قد هضم حق المرأة، فها هو يتهمها بأنها ناقصة عقل ودين. ومن النساء من هي أكمل عقلا من الرجال، ومن هي أكمل دينا من الرجال، فكيف تكون ناقصة عقل ودين؟ ولكن الجواب على هذه الشبهة سهل ويسير، فإنه مذكور في الحديث، ولو تأملت كثير من المسلمات تكملة الحديث لاتضح الأمر. فإن هذه الصحابية لما سألت يا رسول الله ما نقصان دينها وعقلها، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا نقصان عقلها سبب في ذلك، قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ يعني المرأة الآن في الشرع شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، هذا هو سبب النقصان في عقلها. طبعا قد يرد هنا إشكال آخر، ولماذا أيضا المرأة مرأتين برجل واحد؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ هذا أيضا تساؤل آخر ربما أن يثار، وهي مثارة شبهة عند أعداء الإسلام، يقولون من أن الإسلام هضم المرأة حقها فجعل شهادة الرجل بامرأتين، لماذا هذا التفريق؟ فنقول أيضا الجواب موجود في الآية الكريمة، فإن الله عز وجل قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن، هذه العلة، أن تضل إحداهما، بمعنى أن تنسى، الضلالة هنا بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا هو السبب، أن المرأة بطبيعتها بجبلتها التي خلقها الله عز وجل عليها حفظها ذاكرتها أضعف من الرجل، وبالتالي فجعل معها امرأة أخرى حتى تذكرها إذا نسيت. هذا طبعا في العموم، وإلا فإنه يوجد من النساء من هي أضبط وأحفظ من الرجال، لكن نحن نتكلم عن العموم الغالب الذي جبل الله عامة النساء عليه. هذا هو المقصود بنقصان عقلها، لا أنه اختلال في عقلها أو أنها أقل ذكاء كما يظن البعض، لا، إنما هذا هو السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان عقلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت، وهذا هو الشاهد من حديثنا، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دين. والنقصان هنا لا تأثم عليه المرأة، يعني المرأة هنا لو تركت الصوم والصلاة فإنها لا تأثم، بل إنها تثاب على امتثالها. وهذه مسألة وقع فيها أيضا كلام لأهل العلم، هل المرأة إذا تركت الصلاة وقت حيضها يكون لها مثل أجر المصلية من صلت أو من صلى في كمال طهارته، هل له نفس الأجر؟ بعض أهل العلم قال نعم، يكون لها نفس الأجر، والصواب والله أعلم أنه لا يكون لها نفس الأجر، إلا أنها تثاب على امتثالها لأمر الله تبارك وتعالى، وليست مثل المريض الذي لا يستطيع أصلا فعل العبادة لهذا المرض العارض. على كل إن هذه ليست هي المسألة التي نتحدث عنها، إنما هي فقط جاءت عرضا. ما هي العلة التي من أجلها تركت أو تركت المرأة قضاء الصلاة ولم تترك قضاء الصوم؟ احنا قلنا أن الصوم يجب عليها أن تقضيه إذا كان فرضا، أما الصلاة فإنه لا يجب عليها، بل لا يشرع لها أن تقضيها لأنها تكون ساقطة عنها. ما هو السبب؟ قيل إن العلة تعبدية، وهذا الأصل الذي يجب أن تربي المسلمة عليه، بل كل إنسان مسلما كان أو مسلمة أن يربوا أنفسهم عليه امتثال أمر الله عز وجل. إذا جاء أمر من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا يجب أن يكون المؤمن يسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الصحيحين أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بالنا إذا حضنا تركنا الصلاة والصيام فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست حرورية، إنما أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فربطتها بالعلة التعبدية، ربطت هذا الأمر بالعلة التعبدية، جعلتها الله عز وجل أمر فنحن نطيع. ولكن قال ابن القيم ما مجمله: إن الصلاة يمكن لها تعويضها في سائر طهرها بعكس الصوم، فإنها لو لم تؤمر بقضائه لفاتها، وهو شهر واحد في السنة. وأقول هذا يتضح في من نفست في رمضان، فلو لم تقضي لما كان لها صوم السنة كلها، وربما يأتيها في السنة الثانية النفاس قبيل رمضان في يوم مثلا 29 من شعبان أو 1 رمضان، فتترك شهر كامل. فلو لم تؤمر بقضائه لمر عليها عام كامل ولم تصم، وربما حدث لها هذا في السنة الثانية، فربما جلس سنتين أو 3 وهي لم تصم. ولذلك أمرت المرأة بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. على أن هناك شيئا ثالثا، وهو أن قضاء الصوم يسير بينما قضاء الصلاة عسير، فإن الصوم شهر واحد في السنة، أما الصلوات فإنها كثيرة جدا، ولذلك خفف على المرأة في ذلك. طيب، الأمر الخامس من الأمور التي تمنع بسبب وجود الحيض: الطواف. وهذه مسألة فيها تفصيل. فإن كانت المرأة قادرة على الطواف في حال طهرها، فقد اتفق أهل العلم على حرمة طوافها حال الحيض. كانت تستطيع أن تطوف وهي طاهرة، فيحرم عليها أن تطوف وهي حائض، وهذا لا إشكال فيه. لكن نفرض أن المرأة طافت، يعني هذا كافتراض، وهي حائض، فهل يصح طوافها أو لا يصح؟ بعض أهل العلم، وهو قول للحنفية ورواية على الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام، أن الطواف صحيح، الطواف صحيح، لكنها آثمة بفعلها هذا. والقول الثاني، وهو قول المالكية والشافعية وهو المعتمد في المذهب، أن طوافها غير صحيح، وهذا والله أعلم هو القول الصحيح، أن الطواف بالنسبة للمرأة إذا طافت وهي حائض مع قدرتها على أن تطوف وهي طاهرة، فإن طوافها لا يعد صحيحا. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها حينما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحديث في الصحيحين. أما إذا كانت المرأة غير قادرة على الطواف، إذا كانت المرأة غير قادرة على الطواف إلا وهي حائض، كيف يعني؟ لو بإمكانها، لو أمكنها أن تجلس تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، فالأمر واضح كما سبق. لكن نفرض أنها ما تستطيع، وهذا يتضح بصورة كبيرة وواضحة في حال بعض النساء اللاتي يأتين من أماكن بعيدة، خاصة من خارج هذه البلاد، فتأتي إلى الحج وربما تحيض وهي لم تطف طواف الإفاضة، ورفقتها لن ينتظروها، أو ربما لو انتظروها لحصلت مشقة عظيمة عليه في الإيجارات أو في السكن أو غير ذلك، يعني لو تحدث مشقة، فليس لها هنا حل إلا أحد شيئين: إما أن تطوف وهي حائض، أو ترجع فيبقى في ذمتها الطواف، وفي هذا مشقة عظيمة. ولذلك في الصحيح والله أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام، أنه يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض إذا لم تستطع أن تطوف إلا في هذا الوقت. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: إن القول بجواز الطواف حال الحيض في الضرورة هو من مقاصد الشريعة، وأما من قال تنفر ولا تطوف ويبقى الطواف في ذمتها، فهذا يعني أنه يحرم على زوجها وطؤها، لأنها لا تزال محرمة، وكذلك فهو يعني إيجاب حجتين عليها، مع أنه ربما حدث لها الحيض في الحجة الثانية، وهذا من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله. نعم. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في الغد نكمل ما تبقى من الأمور التي يمنع بسببها أو بوجود الحيض تمنع بسبب وجود الحيض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وسار على نهجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الحديث بالأمس حول الأمور التي تمتنع الحائض عنها بسبب وجود الحيض، وقد ذكرنا 5 أشياء مما ذكره الفقهاء يمتنع أو تمتنع الحائض عنه بسبب وجود هذا الدم. ونواصل اليوم إن شاء الله الحديث عن البقية من هذه الأمور التي تمنع الحائض بسببها أو بسبب الحيض منها. الأمر 6 قراءة القرآن، وفي الحقيقة أنا أذكر هذا لأن هذه مسألة مبحوثة ومذكورة عند الفقهاء، وإلا فإن المسألة مختلف فيها، هل الحائض تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن؟ فالجمهور خلافا للمالكية يرون أن الحائض يحرم عليها قراءة القرآن الكريم، ودليلهم في ذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث في الحقيقة أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة، فهو لا يثبت. وعلى هذا فهناك قول آخر، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، ورواية في مذهب الإمام أحمد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، هو جواز قراءة القرآن للحائض، يجوز الحائض أن تقرأ القرآن الكريم، لأنه لم يثبت عندنا دليل صحيح صريح في نهي أو النهي عن قراءة القرآن للحائض. الحديث الذي ورد سبق ذكره وهو حديث ضعيف، وليس هناك أحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وعلى هذا فإن الصواب أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قيد ذلك من باب الأولى والأحوط، فقال: إن كانت محتاجة إلى ذلك، كأن تكون مثلا معلمة قرآن فهي تحتاج أن تقرأ الطالبات فلا بأس، أو أن تحس بقسوة في قلبها فتحتاج لقراءة القرآن الكريم فلها ذلك. أما إذا كان الأمر تعبديا مجرد التعبد والتلاوة فقط، فالشيخ رحمه الله يقول: الأولى والأحوط أن تترك المرأة قراءة القرآن خروجا من الخلاف، مع أنه لم يحرم الأمر وإنما قال من باب الأحوط والأولى. وعلى كل حال، فحتى في حالة القول بأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم، ينبغي التأكيد والتنبيه على أنه يحرم عليها أن تمس المصحف مسا مباشرة. فإذا قلنا أنه يجوز قراءة القرآن لها، فيعني ذلك إما أن تقرأه عن ظهر قلب يعني حفظا، أو أن تنظر إليه نظرا من غير أن تمسه فتقرأ القرآن. أو هناك قول ذكره الشوكاني ورجحه، وهو أنه يجوز لها أن تمس القرآن لكن من وراء حائل، يعني ليس مسا مباشرا، كأن تضع على يديها القفازتين فتلبسهما ثم تلمس المصحف، بمعنى لا يكون الجلد مباشر لورق المصحف الذي كتبت عليه الآيات. هذا هو الأمر السادس من الأمور التي ذكرها الفقهاء في المنع للحائض، من الأمور الثالثة ذكرها. الأمر السابع اللبث في المسجد، البقاء في المسجد. الحائض تمنع من أن تجلس في المسجد، فلا يجوز لها أن تبقى فيه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وذلك لأن الطواف بالبيت يستلزم دخول المسجد والبقاء فيه فترة الطواف، فلذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت لأن ذلك يستلزم بقاءها فيه. كذلك هناك دليل آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الحيض أن يخرجن مع الناس يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين مع اعتزالهن المصلى، مع اعتزالهن المصلى، فكان يأمر بإخراج الحيض وكان يمنع من دخولهن المصلى لأنه يحرم على الحائض أن تبقى وتلبث في المسجد. أما مرور الحائض بالمسجد وليس البقاء والجلوس إنما مرورا فقط، فإنه جائز بشرطين. الشرط الأول إذا احتاجت لذلك، الشرط الأول أن تحتاج لذلك، يكون هناك حاجة في دخولها لأخذ شيء من المسجد أو غرض أو نحو ذلك، أو لسؤال أحد أو نحو ذلك. الشرط الثاني قالوا إذا أمنت تلويث المسجد بأن تضع شيئا على فرجها يمنع نزول الدم على المسجد، فإذا تحقق هذان الشرطان فإنه يجوز للحائض أن تمر بالمسجد. مما يدل على جواز ذلك قالوا أولا قياسا على الجنب في جواز مروره بالمسجد، فإن الجنب يحرم عليه البقاء في المسجد ويجوز له أن يمر به استنادا إلى صريح الآية، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني الذي يمر مرورا فقط فإنه يجوز له ولو كان جنبا يجوز له أن يمر بالمسجد. قالوا فالحائض أيضا قياسا على الجنب في هذا يجوز لها أن تدخل المسجد لغرض وتخرج لا أن تبقى فيه. وها هنا مسألة، هل يجوز للحائض البقاء في المسجد والمكث فيه بشروط بقاء أو جواز بقاء الجنب في المسجد؟ بعض الفقهاء ذكر أن الجنب كما هو معلوم الآن أن الجنب لا يجوز له أن يبقى في المسجد، لكنهم قالوا يجوز أن يبقى في المسجد بشروط. أهم هذه الشروط التي ذكروها أن يتوضأ، فقالوا إذا توضأ الجنب يجوز له أن يبقى في المسجد. واشترطوا شرطا ثانيا قالوا إذا احتاج إلى البقاء في المسجد مثلا لأجل أن ينام فيه كأن لا يكون له مأوى مثلا، أو أن يستمع درسا أو يحضر محاضرة أو نحو ذلك، قالوا يجوز للجنب لكن بشرطين: أولا أن يتوضأ، والثاني أن يحتاج إلى ذلك. قالوا الوضوء، لأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر لأنه يزيله، إنما يخففه تخفيفا فقط، فعلى هذا يجوز أن يبقى الجنب في المسجد بهذين الشرطين. فهل يجوز للحائض أن تبقى بهذه الشروط إذا دخلت المسجد أن تستقر فيه؟ هذه مسألة أيضا جرى فيها خلاف، بعض أهل العلم ييسر في ذلك ويقول لا حرج للحائض أن تمكث في المسجد بشروط ثلاثة الشرطان الأولان اللذان سبق ذكرهما بالنسبة للجنب وهو أن تتوضأ، والثاني أن تكون محتاجة إلى ذلك. الشرط الثالث قالوا أن تضع شيئا يمنع نزول الدم، أن تضع شيئا يمنع نزول الدم. وهذا القول رجحه الشيخ بن جبرين حفظه الله، فإنه يقول يجوز للحائض أن تبقى في المسجد وتمكث فيه إذا احتاجت إلى ذلك، كأن تحضر درسا مهما مثلا بالنسبة لها، فلا حرج عليها. الشيخ بن عثيمين يشدد في هذا، وأكثر العلماء على هذا القول، أنه لا يقاس أو لا تقاس الحائض على الجنب في البقاء في المسجد. من الأدلة التي، وكان هذا أولى أن نذكرها قبل قليل، مما يدل على جواز دخول الحائض للمسجد وخروجها لأخذ حاجة أو غرض أو نحو ذلك، ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة. والخمرة هي السجادة التي يصلي عليها المصلي، سميت خمرة لأنها تخمر الوجه أثناء السجود. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فقولها إني حائض دليل أنه قد استقر عندهم أنه أو أن الحائض تمنع من دخول المسجد. وشيء آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حيضتك في يدك، يعني أن مكان الدم، إن حيضتك ليست في يدك، يعني أن اليد التي ستأخذين بها الخمرة ليست هي موطن النجاسة التي هي الفرج بخروج الدم. فدل هذا على جواز دخول الحائض للمسجد لأخذ غرض أو نحو ذلك. أيضا مما يدل على هذا ما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فتقوم بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. هذه هي الأمور السبعة التي ذكر الفقهاء أن الحائض تمنع منها أثناء حيضها، وكانت هذه الأمور السبعة هي في المبحث السابع من مباحث هذا الباب. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثامن من مباحث باب الحيض، وهو علامات الطهر. علامات الطهر، تتساءل كثير من النساء: كيف أحكم على نفسي بالطهارة؟ متى تكون المرأة طاهرة؟ فنقول: يمكن للمرأة أن تتعرف على طهارتها من الحيض بإحدى العلامات التالية. أول هذه العلامات أو أحد هذه العلامات توقف الدم، توقف الدم المعروف اللي هو دم الحيض، بحيث تحس المرأة بانقطاعه. وهذا أمر تعلمه كثير من النساء، فإنها تشعر من نفسها ومن واقع حالها تشعر أن الدم قد انقطع. هي نعم رأت أن الدم لا يخرج، ومع هذا فهي تشعر داخليا أنه قد توقف. فإذا كان كذلك فإن المرأة تكون طاهرا. أيضا شيء آخر ذكره بعض الفقهاء من العلامات، قالوا: أن تحتشي بقطنة أو خرقة بيضاء، فإن خرجت بيضاء نقية ليس بها أثر دم ولا أثر صفرة ولا كدرة، فإنها تكون بهذا طاهرا. ذكروا أيضا علامة ثالثة، قالوا: بانقطاع آلام الحيض وآثاره. فكثير من النساء تعرف إقبال الحيض وإدباره بما تحسه من آلام داخلية، تعرف بها وجود الحيض من عدم وجوده، وإن كان هذا ليس عاما لكل النساء لكنه موجود عند بعضهن. هناك علامة رابعة وهي أوضح العلامات وأشهرها، وهي ما يسمى بالقصة البيضاء. إذا خرجت القصة البيضاء فإن هذا دليل أكيد على طهارة المرأة. والقصة البيضاء هي ماء أبيض يدفعه الرحم بعد انقطاع الحيض أو عند انقطاع الحيض. وهذه العلامة وهي القصة البيضاء معروفة عند كثير من النساء. يقول الإمام مالك رحمه الله: سألت النساء عن القصة البيضاء فإذا بها أمر معلوم عندهن. والدليل على أن القصة البيضاء علامة من علامات الطهر ما جاء في موطأ الإمام مالك عن مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، يعني فيها القطن أو الخرق البيضاء التي يكون فيها، قالت، الصفرة من دم الحيض، يعني يريدنا أن يسألنا عائشة هل هذا دليل على الطهارة أو لا، وجود هذه الصفرة اليسيرة تدل على أن المرأة قد طهرت أو لا. فكانت تقول رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أما بالنسبة وهي مسألة أخرى، مسألة الصفرة والكدرة بالنسبة للنساء، يكثر السؤال عنها: هل تعد طهارة أو تعد من الحيض؟ في الحقيقة أن هذه فيها تفصيل، فالصفرة والكدرة تكون على إحدى حالات ثلاث: إما أن تكون قبل وقت الحيض المعتاد، قبل نزول الحيض الدم تسبقه، أو تكون في أثنائه، أو تكون بعده، وسوف نذكر أحكامه. أما إن كانت في زمان الحيض نفسه، يعني ربما بعض النساء مثلا حيضها 5 أيام، فبعد 3 أيام ينقطع الدم ويخرج منها هذه الصفرة والكدرة، فهل تكون طاهرة بذلك؟ لا، إذا كانت هذه الصفرة والكدرة في زمان حيضها المعتاد فإنها تعد من الحيض، وهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية: إذا وجدت الصفرة والكدرة بعد الطهارة، طهرت المرأة تماما بإحدى العلامات السالف ذكرها، ثم بعد ذلك بيوم، يومين، 3 أيام، 10 أيام نزل معها كدرة وصفرة، فهل نقول إن هذه الكدرة والصفرة تعد من الحيض أو لا؟ الصواب أن هذه الصفرة والكدرة لا تضر المرأة شيئا، فهي لا تعد من الحيض، لا تعد من الحيض. لماذا؟ لأنها جاءت بعد الطهر. ولذلك حديث، طبعا هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله ومالك، وقد رجحه ابن قدامة في المغني هذا القول، وأقول دليله حديث معطية رضي الله عنها في سنن أبي داود تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني لا يضر. فلو نزل من المرأة هذه الصفرة والكدرة بعد طهارتها فإن ذلك لا يمنعها من الصلاة والصيام. الحالة الثالثة: إذا رأت الصفرة والكدرة قبل زمان حيضها، وهذا في الحقيقة كأنه مثل الثاني إلا أنه يكون في الأخير، يعني أقصد إذا كان قبل حيضها فهو يكون بعد طهرها، لكن ذكرته لأن فيه شيء من التقارب من وقت الحيضة الجديدة، فنقول إن كانت هذه الصفرة والكدرة متصلة بالحيض، بمعنى مثلا المرأة على سبيل المثال يأتيها حيضها في اليوم الأول من الشهر على سبيل المثال، في يوم 29 أو 28 بدأ ينزل معها، تنزل معها هذه الكدرة والصفرة، ثم بعد ذلك اتصل ودم الحيض وتتابع، فنقول هذه الصفرة والكدرة تعد حيضا، تعد هذه الصفرة والكدرة حيضا. لماذا؟ لأنها متصلة بدم الحيض. وكذلك الحال لو كانت هذه الصفرة والكدرة تصاحبها آلام الحيض المعروفة عند النساء وبعدها نزل الحيض، فأيضا هذه تكون من الحيض، لها أحكام الحيض. أما إن كانت هذه الصفرة والكدرة حصل بعدها نقاء للمرأة يوم، يومين، 3 أيام فلا تعد هذه الصفرة والكدرة من الحيض، وأظن الأمر إن شاء الله الآن واضح. إذا كانت إذن الصفرة والكدرة متصلة بالحيض قبل الحيض ومتصلة به أيامها تتابعت فتكون حيضا، أما إن كانت ليست متصلة بينها وبين الحيض يوم يومين ثلاثة أربعة ويعني المهم فترة من الزمن نقاء كامل فلا تعد هذه الصفرة والكدرة من الحيض. والدليل حديث معطية فإنها تعد طهرا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فهذه في الحقيقة تكون بعد الطهر وإن كان ولو كانت متأخرة. نأتي الآن إلى المبحث التاسع من مباحث باب الحيض، وهو حكم من وطئ زوجته وهي حائض. نحن سبق معنا أن ذكرنا أنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في فرجها أثناء فترة الحيض، لكن نفرض أن ذلك قد حصل ووطئ الزوج زوجته في فرجها وهي حائض، فما الحكم؟ نقول إن كان عالما بالحكم، عالما بأنه حرام، ذاكرا غير ناس، مختارا غير مكره، وهذا الكلام يقال للرجل وللمرأة، إن كان عالمين ذاكرين مختارين فإنهما بهذا الفعل قد استحقا إثما، فعليهما أن يستغفر الله ويتوب إليه، هذا أولا، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. الثاني الكفارة، عليهما الكفارة، والكفارة لا يجيبها كل العلماء، فالجمهور يرون أنها لا تجب لأنه عندهم لم يثبت فيها حديث، وأما الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب فإنه يوجب الكفارة في ذلك، وهذه تعد من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وجوب الكفارة في من أتى زوجته وهي حائض. والدليل على ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله من وجوب الكفارة وهو القول الصحيح الراجح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقد قوى الحديث أيضا ابن القيم رحمه الله وابن حجر، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وهذا القول كما ذكرت هو القول الصحيح، فإن من أتى زوجته وهي حائض بالشروط التي سلف ذكرها فإن عليه مع التوبة أن يكفر، وهذه الكفارة كما جاء في الحديث دينار أو نصف دينار، هو مخير بينهما إما دينار أو نصف دينار، والدينار يزن مثقالا من الذهب، مقدار الدينار مثقال من الذهب، وبالعملة أو بالمقاييس المعاصرة يقارب تقريبا 4.25 جرام من الذهب، يعني ربما تصل قيمة الدينار في هذا الوقت ربما إلى 120 أو نحو ذلك، والأمر يختلف على حسب سعر جرام الذهب، فإذا كان دينارا يعني احتياطا نقول 120 أو 150 من باب الاحتياط، فنصفه إن شاء أن يخرجه كاملا أو نصف هذه القيمة. وهذه الكفارة ليست على الرجل فقط بل على الرجل وعلى المرأة مثلها، على الرجل وعلى المرأة مثلها، إذا كانت المرأة أيضا مثل الرجل عالمة ذاكرة غير مكرهة، وتصرف هذه الكفارة للفقراء والمساكين، فإن عجزوا عنها فلا شيء عليهم آخر غير هذه الكفارة إلا ما سبق ذكره وهو الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. المبحث العاشر والأخير في باب الحيض ما يجوز بعد الطهر وقبل الاغتسال، ما يجوز بعد الطهر وقبل الاغتسال. من المعلوم، أقول من المعلوم بالنسبة للمرأة الحائض أنه يجب عليها إذا طهرت أن تغتسل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإنه يجب على المرأة إذا طهرت أن تغتسل. لكن هل هناك شيء يجوز مما منعت منه الحائض من الأمور التي ذكرناها السبعة، هل يجوز لها شيء من الأمور السبعة بعد الطهارة وقبل الاغتسال؟ طهرت المرأة تماما بإحدى العلامات التي سبق ذكرها لكن لم تغتسل، فهل هناك أمور تجوز لها مما حرم عليها سابقا؟ نقول كل ما كان ممنوعا بسبب الحيض يبقى محرما حتى تغتسل المرأة إلا ثلاثة أشياء. هناك أشياء ثلاثة لا تصبح حراما من الأمور التي سبق ذكرها، يعني تجوز بعد انقطاع الدم أو بعد الطهارة، طهارة المرأة. أول هذه الأمور الصوم، فإن المرأة لو طهرت قبيل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فإن صيامها يكون صحيحا، يعني لا يلزم المرأة أن تغتسل قبل الفجر، فإن لم يمكنها الوقت بأن تغتسل قبل الفجر نقول لا يصح صيامها. لا، إن طهرت قبل الفجر وتأخر الغسل إلى بعد الفجر فصيامها صحيح، وهذا قاسوه على الجنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. هذا أولا. ثانيا، مما يجوز بعد الطهارة وقبل الغسل الطلاق. نحن ذكرنا أن الطلاق يحرم أثناء فترة الحيض، فإذا انتهى الحيض وطهرت المرأة جاز للزوج أن يطلق زوجته، لأنه إنما حرم الطلاق أثناء الحيض من أجل تطويل المدة، وقد زال هذا المعنى في مثل هذه الحالة. الأمر الثالث البقاء في المسجد بوضوء، وقد مرت معنا هذه المسألة بشروطها. يجوز للمرأة إذا انقطع الدم عنها وطهرت أن تبقى في المسجد، يجوز لها لكن قالوا بوضوء، ونحن ذكرنا تفصيل هذه المسألة ولا داعي أن نعيد الكلام فيها مرة أخرى. وكذلك الحال بالنسبة لقراءة القرآن، فإن الصواب أصلا هو أن المرأة لا تمنع من القرآن حتى أثناء حيضها، لكن هناك من أهل العلم من قال أنها تمنع في أثناء حيضها ويجوز لها بعد ذلك، يعني بعد انقطاع الدم والطهارة قبل الاغتسال يجوز لها أن تقرأ القرآن لكن بشرط أن تتوضأ. هنا مسألة، نحن ذكرنا هذه ثلاثة أشياء فقط هي التي يجوز للمرأة بعد انقطاع الحيض والطهارة وقبل الاغتسال يجوز لها أن تفعلها، أو نقول يجوز يعني تستثنى من الأشياء السبعة التي سلف ذكرها. هل يجوز وطء المرأة في فرجها بعد طهارتها قبل اغتسالها؟ نحن سبق ذكرنا أنه يحرم أن يأتي الزوج زوجته أثناء الحيض في فرجها، فهل إذا توقف الدم تماما وطهرت يجوز له أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يطأها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، وإلا تيمم، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي. ثم قال رحمه الله والقرآن يدل على ذلك، يعني يدل على أنه يحرم على الزوج أن يأتي زوجته في فرجها قبل الاغتسال. قال والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال مجاهد، والكلام لا يزال للشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن مجاهد، قال مجاهد حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن بالماء. قال شيخ الإسلام وهو كما قال، يعني أن المقصود بيطهرن انقطاع الدم والطهارة، وتطهرن أي التطهر الكامل وهو الاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في هذه الحالة فقط يجوز للزوج أن يأتي زوجته إذا اغتسلت من حيضها. ونكون بهذا قد انتهينا من باب الحيض. نأتي الآن إلى الباب الثاني وهو باب الاستحاضة. الاستحاضة كما عرفها الشافعية هي دم علة، يعني دم مرض، دم علة يسيل من عرق أدنى الرحم يقال له العاذل، العرب يسمونه بهذا الاسم العاذل. المرأة إذا زاد الدم معها فتجاوز 15 يوما فإنها تصبح مستحاضة، على ما سبق تقريره من أن دم الحيض لا يتجاوز 15 يوما، وإن كان في المسألة خلاف كما سبق، فإن هناك من أهل العلم من يقول حتى ولو زاد ما دام أنه نفس دم الحيض فيكون حيضا، لكن الحقيقة أن الأخذ بهذا القول وهو تحديد فترة الحيض بأن لا يتجاوز 15 يوما، الأخذ بهذا القول أضبط لهذه المسألة الشائكة. وعلى كل حال فالدم إذا تجاوز نصف الشهر، تجاوز 15 يوما، فهو دم استحاضة. أما ما كان قبل ذلك فهل يكون دم حيض مطلقا؟ لا، الأمر فيه تفصيل وسيأتي ذكره إن شاء الله بعد قليل، فقد يكون حيضا وقد يكون استحاضة، لكن ما زاد على 15 يوما فالقول الصحيح أن هذا الدم يعد دم استحاضة وليس دم حيض. والمستحاضة لها حالات ثلاث، أو إحدى حالات ثلاث، لا تعدو أن تخرج عنهن. كل امرأة استحيضت فجوابها أن تنزل نفسها على إحدى الحالات الثلاث، فمن أيها كانت أخذت بالحكم الذي يتبع لكل مسألة. أول هذه الحالات الثلاث يسميها الفقهاء المعتادة، المعتادة، وهذه يقصدون بها المرأة التي كانت لها عادة عرفتها، استمرت معها فترة سنوات وأيام طويلة، عرفت مقدارها، مقدار الأيام التي كانت تأتيها فيها 6 أيام أو 7 أيام، واستمرت على هذه الحال طوال هذه السنين، ثم بعد ذلك اختلط عليها الأمر فأصبحت تزيد أيام الدم على ما كانت عليه، ولم تعد تفرق بين لون الدم، دم الحيض من الاستحاضة، اختلط عندها الأمر، فهذه يسمونها المعتادة الفقهاء. قالوا ماذا تصنع هذه المرأة؟ قالوا تجلس وقت حيضتها التي اعتادتها فقط. كيف يعني؟ يعني نفرض أن هذه المرأة المعتادة كانت مثلا جلست 10 سنوات وحيضها يأتيها في أول الشهر 6 أيام أو 7 أيام، ثم تطهر، بعد هذه 10 سنوات اختلط على الأمر فأصبح الدم مستمرا، فماذا نقول؟ نقول إذا جاء أول الشهر يكون حكمك حكم الحائض، تجلسين على مقدار نفس المقدار الذي كنت تجلسين عليه يوم أن كانت عادتك منتظمة، تجلسين 6 أيام أو 7 أيام على حسب ما كان حالها عليه، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ولا يضرها نزول الدم، هذه لأنها اعتادت على حيض مستمر لوقت محدد معروف، ثم بعد ذلك طرأ عليها دم الاستحاضة. ودليل المعتادة هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وهي من اللاتي استحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها في البخاري، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. طبعا يجوز لها أن تصوم من النوافل ما شاءت، أن تصلي من النوافل ما شاءت، ويجب عليها صيام الفرض وصيام وصلاة الفرض. أما إتيان زوجها لها فهل هو يجوز أو لا يجوز؟ بعض أهل العلم قال لا يجوز إلا إذا خاف على نفسه العنت الزنا، فإنه يجوز له أن يأتيها، والصواب والله أعلم أنه يجوز لزوجها أن يأتيها ولو كان الدم ينزل عليها، لأن هذا في الحقيقة ليس دم حيض، إنما هو دم فساد لا يضرها. ولو كان الزوج يمنع من ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحالة الأولى من حالات المرأة المستحاضة. الحالة الثانية يسميها الفقهاء المميزة، وهي التي تميز الدم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13677.